Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاث الموافق 14 شهر 11 سنة 2017. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. صحفيون يشرعون في حملة توقيعات ترفض مشروع قانون الصحافة الجديد، وجحر تدعو للمقاومة. جرح شخصان واعتقال ثلاثة آخرين في مواجهات مع الشرطة بالجريف شرق. ولغرب دارفور يحل الإدارة الأهلية ويشكل لجنة لحل قضايا ومشكلات روح حلب الولاية. لجان مقاومة سدي كجبار ودال تسلم البرلمان ووزارة الري مذكرة رفض لإنشاء السدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها محمد سليمان. شرع صحفيون في جمع توقيعات القاعدة الصحفية أمس رفضا واحتجاجا لمسودة قانون الصحافة الجديد تعديل سنة 2009، في وقت وجه صحفيون اتهامات لجهات لم يسموها بصياغة المسودة ليلا وراء ظهر الصحفيين. وقال الصحفي فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان جحر أن التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 هي تعديلات نحو الأسوأ، وأوضح لراديو دبنجا أن كل التعديلات التي وردت على قانون الصحافة منذ العام 1993 يمثل التعديل الأخير الآن الأسوأ. وقال أن التعديلات أدخلت الصحافة الإلكترونية للحد من حريتها وإدخالها بيت الطاعة بقيود، خلاف المفروض على الصحافة التقليدية، بجانب زيادة سلطات مجلس الصحافة في إيقاف الصحفيين ومنعهم من الكتابة. وصف التعديلات بأنه خطيرة، القصد منها إنهاء حرية الصحافة نهائيا. وطالب فيصل المجتمع الصحفي بالتنظيم ومقاومة هذه التعديلات بكل الطرق. وأضاف الصحفي فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان جحر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التعديلات المقترحة على قانون الصحافة 2009 اللي هو هيكون اسمه 2017 هي تعديلات للأسوأ، وده شيء طبيعي لأنه كل القوانين بتاعت الصحافة من 93 لغاية هذا القانون كل تعديل بيجي أسوأ من الثاني. ده ممكن نسميه قانون سد الفرقة، بمعنى إنه هم بيكتشفوا في منتصف الطريق إنه في فرقة ما غطوها لقمع الحريات لانتهاك حرية الصحافة، فيحاولوا يسدوها بتلتيق إضافة مواد جديدة. هذه القوانين مسألة خطرة بغض النظر عن كل اللي بيحصل، هو قانون يقصد به إنهاء حرية الصحافة وقتلها ووأدها نهائيا. لذلك لا بد لنا نحن في المجتمع الصحفي أن نوسع مقاومتنا لهذا القانون عبر المذكرة، عبر المسيرة، عبر المقاضاة. مهما هم حاولوا يمروا القوانين الرديئة، في النهاية سننتصر لشعبنا وسننتصر لقضية حرية الصحافة وحرية التعبير، لأنها مسائل مبدئية ولا يمكن المساومة فيها.
وصف الأستاذ نبيل عديب المحامي التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات بأنها تعديلات نحو الأسوأ، وقال في حديثه لراديو دبنجا أن هناك تقييد أكثر على حرية الصحافة والصحفيين، مثل النص على منع الصحف من الصدور ومنع الصحفيين من الكتابة، وهي إجراءات أصبحت بنص القانون الجديد من سلطة المحاكم ومجلس الصحافة والمطبوعات ولجنة جديدة تسمى لجنة السجل. وصف نبيل أديب السلطات الممنوحة لهذه الجهات بنص القانون إنها سلطات تكميم الأفواه وهي مخالفة للدستور. وأوضح الأستاذ نبيل أديب أن تعديلات القانون لم تعرض على الجهات المختصة ولم تناقش على نطاق واسع، وكان الهدف هو عرضها على البرلمان، ولكن تم سحبها وظهرت نسخة منها على صحيفة التيار. وأضاف نبيل أديب المحامي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التعديلات هي طبعا تعديلات للأسوأ، بمعنى أنه أصبح هناك تقييد أكثر لأجل الصحافة، وده يعني بيظهر من أنه أظهر مثل لذلك هو منع الصحف من الصدور ومنع الصحفيين من الكتابة. أصبحت هذه يعني سلطة من سلطات مجلس الصحافة، وأيضا من سلطات المحكمة، ومن سلطات لجنة جديدة اسمها لجنة السجل، اسمها يعني اسمها سلطة الإسكات أو تكميم الأفواه.
وفي نفس الموضوع أكد نبيل أديب أن حقوق الكتابة وحق الوصول للصحافة هي حقوق دستورية، وأن مجلس الصحافة يجب أن لا يكون له الحق في منع الصحفي من الكتابة، لأن محنة الصحافة ليست مثل محنة الهندسة أو الطب، لأن منع الصحفي من ممارسة محنته مخالف للدستور. وأشار إلى أن التعديلات لم تجاز بعد، وأن هناك نقاش وخلاف كبير حولها، وقال أنه من الأحرى وضع هذه التعديلات أمام الجهات ذات العلاقة والصلة بالموضوع، وهم الصحفيون والعاملون في حقل القانون، وأن البرلمان وحده ليس لديه المعلومات الكافية فنيا من أجل نقاش الموضوع من جميع النواحي، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحقوق الدستورية. وأضاف الأستاذ نبيل أديب المحامي لراديو دبنجا:
والله طبعا الصحيح كان قبل ما تطرح للتوضع على منضبة البرلمان يتم طرحها أمام الجهات المختصة، يعني أو عند عصلة بالمسألة، يعني يتم أمام الصحفيين عموما فيش أي شكل، أمام القانونيين أيضا لتدخل هذه المسألة بالحقوق الدستورية، وأنه يتم نقاش المسألة بشكل مستفيض قبل ما تنقل إلى البرلمان. في العالم كله يعني هذه القوانين تناقش أكثر من سنة عشان تمشي البرلمان، لأنه البرلمان هو البرلمان منتخب وممثل للشعب، لكن فنيا ما عنده المعلومات الكافية.
يذكر أن مشروع تعديل القانون أثار جدلا واسعا وسط الصحفيين بعد أن حوى القانون على بنود تتعلق بمنع الصحفيين من مزاولة الكتابة وإقلاق الصحف إلى أجل غير مسمى. وأشار بعض رؤساء تحرير الصحف في ورشة نظمها اتحاد الصحفيين إلى أن المسودة الجديدة للقانون دبرت بليل وأنها مجحفة بحق الصحفيين، وقالوا: للأسف تفاجأنا بسحب بنود وتفاصيل لم يتم الاتفاق عليها مع اللجنة المكونة للتعديل، وتمسكوا بعدم المساومة أو التنازل للانتقاص من حرية الصحافة والصحفيين. أصيب شخصان واعتقل ثلاثة آخرين من أهالي الجريف شرق أمس الاثنين في مواجهة مع الشرطة. وقال أحد مواطني المنطقة وهو صاحب كمائن لإراديو دبنجا أن قوة من الشرطة تستقل عربات مدججة بالأسلحة وصلت المنطقة في الساعة 11 من صباح أمس الاثنين ومنعتهم من العمل في الكمائن. وعندما احتج أحد أصحاب الكمائن يدعى الناجي قاموا باعتقاله ومعه ثلاثة من العمال كانوا يعملون معه. ولأسر ذلك تظاهر أهالي الجريف شرق احتجاجا على اعتقال العاملين في الكمائن وطردهم ومنعهم من العمل. وقال أن الشرطة استخدمت الحراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. وأشار إلى إصابة اثنين بجروح وهما الطفل فيصل بدر الدين 9 سنوات وأحمد مبارك. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من الجريف شرق:
مواجهة بين الشرطة وفي الجريف شرق مدور لحد الآن، السبب الجاي يزيلوا كمان بتاعت الجريف شرق ودخل المواطنين والشرطة استعملت الزخيرة الحية وصيب 2 من المواطنين، واحد اسمه أحمد مبارك والتاني بدر الدين خليل، وهم الآن بمستشفى شرق النيل، والمواجهة لحد الآن مستمرة بكاسي ودفارات فرد شرطة.
قالت قوات الدعم السريع أمس أنها ضبطت كميات كبيرة من البنغو تقدر قيمتها بمبلغ 11 مليار جنيه بولاية غربي دارفور. وكشف المقدم موسى حامد دوداي قائد ثاني قوات الدعم السريع بالولاية أن القوات ضبطت تلك المخدرات بعد مطاردة 3 عربات لاند كروزر تشادية بالقرب من جبل الحتار بالقرب من منطقة الطينة كانت في طريقها إلى ليبيا. وأوضح المقدم دوداي أن الأشخاص الذين قبضوا تبين أنهم ضباط تشاديين وفقا للوثائق الثبوتية التي وجدت بحوزتهم، وأضاف أن العربات التي كانوا يستقلونها تحمل لوحات تشادية وعلى متنها كميات كبيرة من البنغو مدسوس وسط الكريمات تقدر قيمتها ب 11 مليار جنيه. أقدار رئيسان عمر البشير واليوقندي يوري موسفيني أمس قمة ثنائية بالقصر الرئاسي بأنتيبي تناولت العلاقات الثنائية والأمن والسلم في المنطقة والسلام في دولة جنوب السودان. ودعا الرئيس عمر البشير إلى عقد مؤتمر مشترك للاستثمار في الخرطوم بمشاركة مستثمرين سودانيين ويوقنديين وعرب للترويج لمشروعات استثمارية مشتركة بين الخرطوم وكمبالا. وقال البشير في جلسة المباحثات المشتركة مع موسفيني بكمبالا أن هناك توافقا بين السودان ويوغندا فيما يتعلق بمشاكل الإقليم وخاصة قضية الأمن والسلم في منطقة البحيرات. ومن جانبه رحب الرئيس اليوغندي يوري موسفيني بزيارة البشير لبلاده، وأكد موسفيني أهمية التكامل بين البلدان الأفريقية وإمكانية إنشاء السوق الأفريقية المشتركة وربط الدول بوسائل المواصلات والاتصالات. أصدر فضل مولى الحجة والي غرب دارفور قرارا قضى بحل الإدارة الأهلية في مستوياتها الثاني والثالث والرابع الأمير أو الفرشة العمدة والشيخ. وجه قرار الوالي جهات الاختصاص باتخاذ التدابير للتنفيذ الفوري مع مراعاة استلام الأحد والمهمات التي تخص الدولة. وقال الوالي في مؤتمر صحفي بالجنين أمس أن قرار حل الإدارة الأهلية هدف لتنقيتها بصورة علمية تساعد الدولة في إدارة شؤون المجتمع. وقال أن عملية إعادة تشكيلها تراعي الأعراف والمواريث المعمول بها في اختيار رجل الإدارة الأهلية. وتوقع الوالي أن تكون تعديلات كبيرة في هيكل الإدارة الأهلية المقبلة خاصة في المستويين الثاني والثالث. تجدر الإشارة إلى أن قرار الوالي بحل الإدارة الأهلية لم يشمل سلطان عموم دار المساليت وسلطان ديار القمر. وقال الوالي أن السلطات المختصة ستقوم بإعداد دراسة لإعادة تعيين الإدارات الأهلية بولاية غربي دارفور. أكد وزراء في الحكومة أمس الاثنين أنه لا سبيل لمعالجة أزمة الخبز إلا عبر رفع الدعم الحكومي كليا عن القمح وتحرير السلع بالكامل. واشتكى وزير المالية محمد عثمان الركابي من تسريب الدقيق ببعض الولايات واستغلاله لاستخدامات أخرى، بالإضافة إلى مشكلة تحريب الدقيق لدول الجوار خاصة بالولايات الطرفية. وأكد أن المشكلة لن تحل إلا برفع الدعم كليا وتوزيعه لمستحقيه. ونفى الوزير ما يشاء عن اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه مقابل سعر صرف العملات الأجنبية. وأكد أن وزارة المالية ستتخذ حزمة من المعالجات التي تساعد في ارتفاع قيمة الجنيه وتحد من انهياره أمام العملات الأخرى. سلمت لجان مناهضة بناء سدي كجبار ودال مذكرة إلى البرلمان ووزارة الكهرباء والري والموارد المائية ترفض قيام السدود. وجاء تسليم المذكرة بعد تصريحات وزير الري قبل نحو شهر أعلن خلالها إنشاء سدود دال وكجبار والشريك اعتبارا من العام المقبل. ويتورط اللجان في مؤتمر صحفي عقد بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم يوم الأحد أن ذلك يعد خرقا لدستور السودان والمواثيق الدولية، وحملوا الحكومة والمجلس الوطني مسؤولية كل التبعات المحتمل وقوعها إزاء هذا الإعلان. وأشارت المذكرة إلى أنه وإزاء لما سبق فإن وزارة الموارد ما زالت في إصرارها لإقامة السدين حسب التصريح المشار إليه، بالرغم من علمها وعلم الحكومة التام بإجماع المنطقة ورفضهم لإنشاء السدود. وقالت أن هذا الموقف المعادي للمنطقة يعتبر خرقا لكل من دستور السودان والمواثيق السابقة. وحملت الحكومة والمجلس الوطني كل التبعات المحتمل وقوعها. أصدر والي غرب دارفور قرارا قضى بتشكيل لجنة لحل قضايا ومشكلات الرحل برئاسة مسار عبد الرحمن أصيل وعضويات أدت من قيادة القبائل العربية لوضع المعالجات لكافة المشكلات التي تواجه الرحل في شمال الولاية ورفع تقارير دورية للوالي بصورة راتبة. ووجه القرار بمحاربة الظواهر السالبة خاصة السرقات في الحدود المشتركة بين السودان وتشاد وتبادل المسروقات، موجها السلطات الأمنية باعتقال كافة معتادي السرقات في تلك المناطق والتي تؤدي إلى إخلالات أمنية. وأعلنا عن تشكيل لجان من شخصيات ذات التأثير في المجتمع لإنجاح الموسم الزراعي ومنع حدوث الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، بجانب دعم جهود الحكومة تجاه حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة في مرحلتها القسرية. بدأ في الخرطوم أمس الاثنين مؤتمر إقليمي لتنظيم حركة الأشخاص بدول شرق أفريقيا من خلال فتح الحدود بين دول المنطقة وتسهيل حركة التجارة للمواطنين في بلدانهم بدلا عن العبور إلى مصر وليبيا وصولا إلى الدول الأوروبية، وبالتالي مكافحة الاتجار بالبشر والحجرة غير الشرعية. وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل في كلمة له خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام بتنظيم من سكرتارية الإيجاد وبالتعاون مع منظمة الحجرة الدولية والاتحاد الأوروبي، أوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم في مراحل مختلفة 42 مليون يورو لمواجهة الظواهر السالبة في دول المنطقة، و64 مليون يورو لحل مشكلة الحجرة غير الشرعية، و50 مليون يورو لمواجهة مشكلة عبور الحدود. ومن جهته قال وزير الداخلية حامد منان لدى حديثه أن اللجوء والحجرة تعتبر مشاكل تؤرق الحكومة، مما يتطلب توفير الأمن والحماية وتفعيل القوانين والتشريعات اللازمة. الخبر الأخير في النشرة، أعلن عثمان إبراهيم وزير التربية والتعليم بولاية شرق دارفور أن 70% من أبناء الولاية خارج المدرسة، وأن نسبة التعليم العام في الولاية كانت 26% عام 2016. وعزى الوزير التدني في النسبة إلى ظروف الحرب وعدم الاستقرار. وأقرت زينب داود أوض الله وزيرة الصحة في ولاية غرب كردفان انتشار مرض الأنيميا الحلالية ونقص في كافة معينات بنك الدم. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد، أحييكم ودمتم بخير وعافية.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكا
كان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو سلام بنادي بالجزيو قلبك السلام بنادي بالجزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، ولقاءنا اليوم حول اللقاء التام بين قوى نداء السودان بالداخل وقوى الإجماع الوطني من طرف، والمبعوث البريطاني للسودان ظهر أمس بالخرطوم. ومعنا خلال اللقاء السيد حامد علي النور، ممثل مبادرة المجتمع المدني بقوى نداء السودان بالداخل، عشان ما نسمع منه شنو تم خلال اللقاء ومخرجاته. أهلا ومرحبا بك السيد حامد علي النور في راديو دبنجا.
طيب أنا هقول لك، رغم تحفظي شوية في المرحلة الأولية لأن الاجتماع ده انتهى قبل ساعات، المندوب البريطاني جاء والتقى يبدو بالحكومة وكل الجهات الحكومية، تناقش معها حول عدة قضايا، لكن مع لقائه مع طرفين من المعارضة هو نداء السودان وقوى الإجماع الوطني، الجهتين اللي كانوا ممثلات قوى النداء السوداني تمثل بحزب الأمة وحزب المؤتمر السوداني والتجمع السوداني،
نعم،
بجانب مبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى الإجماع الوطني تمثل بحزب الشيوعي. الدين تقريبا حضر الاجتماع بدون ذكر أسماء يعني، لكن دي القوة حضرة الاجتماع. المنفذ دارين يعرفوا عن الموقف بتاع نداء السودان عموما من الأوضاع السياسية الموجودة،
نعم.
وكان النقاش أغلبه تركز حول دور الحركة الشعبية والأزمة الحاصلة في داخل الحركة الشعبية، لأنه الأزمة الحاصلة دي عطلت اجتماعات نداء السودان والمجلس القيادي، وما في اثنين ثلاثة قوى نداء السودان وروا إن هم بيلعبوا دور إيجابي في لم الشمل في الشيء الحاصل في الحركة الشعبية، أمر ما كان يعني عايزينه، لكن it's so happened. طبعا ده تنظيم قائم بذاته وعضو في تحالف إجماع السودان، وبالتالي حصل أدى لنوع من التعطيل العمل. ما في اثنين ثلاثة الناس كانوا الزمن ده منتظرين إنه الأمر يتم معالجته، لكن الفتق كان أكبر من قدرة نداء السودان على الرتق. هاويفا يعني الناس في نداء السودان ظلوا يتعاملوا مع الطرفين كزملاء وحلفاء وبيسعوا في بيناتهم حتى انه يقدروا يوحدوا او يجمعوا شملهم في او على الاقل يكون في تنسيق في العمل المشترك حتى انه الاوضاع السياسيه اللي صعبه جدا في السودان ما تتعطل بهذه الازمه يعني.
نعم.
قطعا الامر ده ادى لتعطيل لكثير من عمل نداء السودان وبالتالي منتظرين الاجتماع القادم للمجلس القيادي ربما تتعالج بعض القضايا يعني لسه ناس الحركة الشعبية الاثنين موافقين انهم حيكونوا في نفس التحالف مع تحفظ نداء المجموعة بتاعت الهلو انه يعرفوا بعض الاشياء اللي كانت غايبة عنهم قبال الدخول يعني. فان شاء الله الدورة الجاي للمجلس القيادي الان حيكون في معالجات لهذه القضايا يعني.
نعم.
برضو الناس فرحوا بشكل عام التبادل السلمي حصل للسلطة في داخل الجبهة الثورية وتداولوا بشكل عام لأنه النقاش مفتوح يعني الأجندة ما كونكريت كده بشكل نهائي لكن تداول لبعض الآراء المسألة بتاعت رفع العقوبات وواضح يعني كل القوى السياسية الموجودة عبروا عن إنه الأمر ده ما أدى يعني لأي حل للضائقة الاقتصادية لعيشها البلد يعني بأي شكل من الأشكال. على عكس يعني من أمس الدولار ارتفع على 23.5 أو شيء من هذا القبيل ده بيوري الشيء العكس اللي كان الحكومة متوقعة إنه الأمر ده قد يؤدي لانخفاض في سعر الدولار لنوع من الريس والأسعار ماشية في ارتفاع فما في جديد في الحدة اللي حصلت ورفع العقوبات ما منظور إنه يفضي لأي شيء تحسن اقتصادي ولسه الحكومة عندها جولات أخرى فيما بتقول لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعني. برضو من ضمن القضايا تمت مناقشتها بشكل واضح هو موقف الأحزاب السياسية دي يعني في الجبهتين دي المعارضة في قوى الإجماع الوطني ونداء السودان والاثنين مجمعين إنه يعني موقف الحكومة موقف واضح ما تغير ولا يبدو أنه يمكن أن يتغير موقف الحكومة فهي ما بتسمح بأي قدر من الحريات اللي ممكن تؤدي لقيام انتخابات نزيهة في 2020 ونحن مقبلين نحن في السنة الأخيرة لـ 17 أمامنا 18 و19 سنتين فقط وندخل في 2020 لكن هل حقيقة موجود على الأرض أي شيء يوري إنه هذه الحكومة على استعداد إنها تطلق الحريات العامة للأحزاب السياسية إنها تمارس عملها وتتواصل مع جماهيرها وتعدها وتعبئها للانتخابات الجاية ده أمر ما في غير موجود.
نعم.
العكس الأحزاب السياسية ممنوع لها لا تعمل إلا من داخل دورها ما مسموح لها لا بالهيئة السياسية لا مسموح بكثير من الحريات الصحفية والإعلامية الموجودة بكل أشياء معتقدة الحكومة والجرائد أنتم تعلمون وسادة عارفين تصادر بانتظام لأي موضوع يتكتب عن الحكومة ولا حتى الحديث عن القضايا الوطنية في مناطق الحرب المعروفة أما الفساد أصبح شيء مؤسسي يعني الحكومة تحمل فساد حماية تماما يعني الأحزاب مكبلة بالقوانين وواضح دلوقتي الأوضاع أمس فقط طبق حالة الطوارئ في الجزيرة وحل المجلس ده بيحمل اثنين إما أنه أساسا المجلس ما ممثل للجماهير إذا كان ممثل لجماهير الجزيرة وللقوى الشعبية في الجزيرة ما في سبب للسلطة إنها تحل المجلس إذا كان اختلف مع الواري في أمر أو للآخر لكن ده كله يوري عن هشاشة النظام والغرض أساسا إنه كان لا يمكن تطبيق حل المجلس الولائي عينين في الجزيرة إلا بتطبيق حالة الطوارئ وده كانت بتسعى الحكومة عشان ما تحقق القصة دي يعني. دارفور في حالة طبعا بتاعت طوارئ طوالي الحقبات دلوقتي كردفان المنطقة بتاعت الحروبات في النيل الأزرق وجبال النوبة معروف لديكم إذا في ظليات النظام ممكن يكون أو في ظليات وضع ممكن الناس يمارسوا حقهم عشان ما يصلوا لجماهيرهم ويكونوا مستعدين لانتخابات 2020 دي كلها مسائل يمكن كانت واضحة الناس وضحها بشكل جلي جدا إنه في استحالة موضوعية لقيام الانتخابات في ظل الأوضاع السارية دلوقتي والحكومة بتسعى في أنه تعقد هذه الأوضاع أكثر وأكثر، حتى وإنه الأحزاب لا تستطيع أن تصل إلى جماهيرها ولا تستطيع أن توصل رسالتها للشعب، وإنما الحكومة كعادة زي ما عملت في كل انتخابات سابقة تحاول تحتكر الحتة دي. ما يسمى بالحوار الوطني هو قدموا المخرجات بتاعت الحوار، وكما أي زوج شايف ما في شيء حصل يعني، ولا جديد ولا حياة. الموضوع انتهى بانتهاء الحوار ودخول الأحزاب دخلت الحوار إلى الحكومة، ودلوقتي هم ذاتهم في وضع في غاية من السوء، لكن جزء منهم أو الجزء الأكبر اللي هو بيمثل الكتلة الإسلامية طبعا عندها المصلحة إنها تعود إلى السلطة، يعني لأنه حرمت من السلطة 14 سنة دائرة ترجع ورجعت بالفعل ولو إنه بشكل مزعول، لكن ما في أمل ليهم ولا لغيرهم من الناس اللي دخلوا الأحزاب المدعومة من الحكومة. درجة العادة في الانتخابات المضت ما لأنه عندها جماهير وفازت، إنما الحكومة كانت أو المؤتمر الوطني هو اللي بتنازل لهم عن دوائر معينة، الدوائر كلها حجزها المؤتمر الوطني بالسلطة اللي في يدها على أساس إنه دوائر بالتزوير بأي شكل من الأشكال هم مسيطرين على الحتة دي، ولذلك اللي بيوافق إنه يخش معهم في دير في صفقة سياسية ياخد جزء من نصيبه من هذه الكيكة، للأسف قضيتنا الوطنية بقت زي الكيكة تقسمها الحكومة على شرائح بسيطة للآخرين وتحتفظ بالجزء الأكبر لنفسها، وده ما أمر ممكن يقبله القوى السياسية الديمقراطية الساعية لأن تصل إلى تحول ديمقراطي واضح وتصل إلى حريات عامة للجماهير يعني.
نعم.
الأوضاع طبعا سيئة، وإنتوا في راديو دبنجة متابعين تماما في داخل مناطق المظالم التاريخية دي ومناطق الحرب، وتقاريركم واضحة بتصل للناس بشكل يومي، والناس عارفين اللي قاعد يحصل في ناكشنو. نمسك منطقة زي دارفور على سبيل المثال، ملايين نازحين ولاجئين موجودين في ظليات نظام هؤلاء الناس اختاروا مندوبينهم بيات شكل، يعني هل عبر أحزاب سياسية ولا بس المؤتمر الوطني هي اللي تحدد وتعمل من وجودهم في هذه المناطق صفقة سياسية على أساس أنه تديهم جزء من حقوقهم الأساسية بسيطة جدا إذا كان نالوها، وزول محروم من البيزك والفندمنتال هيومن رايت في أنه يمشي لأرضه ويقعد فيه، نجيب بعد ذلك نتكلم له عن أنه هو يدخل انتخابات نزيهة. ما فيش نزاهة في انتخابات زي دي في ظل نظام أصلا دكتاتوري قامع وموظف كل الأجهزة العسكرية كلها من قوات مسلحة لميليشيات إثنية لغيرها لقمع المعارضة، وده الهم الوحيد ولا حتى حماية الوطن من التغول الأجنبي والاحتلال الأجنبي، وإنما للبقاء في السلطة فقط.
طيب نعم. طيب طرقت لقرارات جمع السلاح والحاجات الماشية حاليا في الولايات اللي هو في ولايات كردفان ودارفور،
بالتأكيد الناس تداول بشكل أو بآخر، ما في من حيث المبدأ ما في جهة وطنية بترصد جمع السلاح، لكن من هو اللي سلم السلاح أصلا للمواطنين؟ ده سؤال المشروع اللي يجب الإجابة عليه، من هو اللي وزع السلاح وعن من السلاح؟ السلاح ما عند الناس العاديين اللي بيهددوهم، الحكومة هي تعرف إنه السلاح عن منه، والناس اللي وزعوا لهم السلاح دلوقتي يعني دمجوهم ضمن القوى النظامية بشكل أو بآخر، سميها ما تسميها معروفة لديكم، دل دمجوهم وبقى كأنما هم اللي يجمعوا السلاح. يعني في شنو في كلمة على أساس إنه العربات تخش بالميات لناس نازحين قاعدين في سلام بس لأنه في فترة من الفترات رفضوا زيارة رئيس الجمهورية ليهم، وبالتالي يكونوا مهددين يوميا بدخول عشرات العربات، إنه في أسلحة في كلمة. احنا لا نظن إن هناك، الحكومة هي أحسن من تدري أين توجد هذه الأسلحة، ما محتاجة لتعب كثير. الأسلحة الخفيفة البسيطة الموزعة ما قاعد تشكل تهديد أبدا يعني. واضح إنه مسألة جمع السلاح مبرر لفترة حيظل فترة طويلة جدا، الشعب والحكومة يكون في ظل والمواطنين يكونوا في ظل الطوارئ، حكم الطوارئ وقوانين الطوارئ وما إلى ذلك، والحكومة تعمل ذلك لحد ما الوقت يقترب ويطرحوا على سنه أن إحنا جمعنا السلاح هنا. ما حيجمعوا السلاح لأنه هم وزعوا السلاح، ولأنه السلاح ده بقى في يد ميليشيات والميليشيات بقى جزء من القوات المسلحة والميليشيات هي في طبيعة إثنية ده أمر بقى معروف ما في اثنين ثلاثة رغم تشكيل بعض الجيوب اللي دخلوها في داخلها ودي كلها تشكل تهديد مستقبلي حقيقي للوطن ده ولبقائه في وحدة. ما الهدوء الحاصل هو الهدوء اللي يسبق العاصفة فيما يبدو أو هدوء الموت.
نعم.
وإحنا نأمل أن يكون الهدوء السابق للعاصفة. الأمر في غاية من الخطورة والوطن ده بيواجه تحديات ما سهلة. الكلام ده بقوله أنا يعني من وجهة نظري كناشط مدني برى أن الوطن في خطر حقيقي.
نعم. طيب بعد ما أنتوا تطرقتوا للقضايا اللي تذكرتها الطرف الثاني ردهم كان شنو؟
هو بياخد بيدي مع الناس وبيسأل أسئلته ما بدي يمكن وجهات نظر وحتى لو أبدو أي شيء أنا إحنا بناخده في إطار ما يسمى بالكيرتس يعني كلام المجاملة ممكن أقول صحيح إنه الكلام اللي بنقوله ما بيختلف عن المبادئ الأساسية لأي دولة ديمقراطية ما في خلاف من حيث المبدأ لكن طبعا برضو الحكومات الغربية والدول دي والموفدين عندهم من أجندتهم ما يخليهم يأخذوا الأمور في إطار هم عايزين شنو وداني يقول شنو في هذا الإطار ما بنقدر نقول لك يعني إنه هم طرحوا أشياء وهم كانوا دارين يسمعوا وأنا وصلنا الرسالة حقتنا بشكل واضح جدا على أساس إنه إنشاؤه يتناقشوا فيها مع الحكومة كسلطة تحت مجتمع مدني دولي يعني ضاغط ولو انه موقفهم دلوقتي بقى موقف الى حد كبير جدا مخزي وبيسعوا لمصالحهم اكثر مما يمكن بيسعوا للاشياء الثانيه وده امر احنا نقدر يعني نفهم بصفه عامه اهدافهم واغراضهم لكن احنا مهمتنا انه نوصل رسالتنا اما القضيه الاساسيه هي قضيتنا والنضال نضالنا وبنمشي بهذا الخط على اساس انه نحقق لشعبنا يعني الحريه والديمقراطيه يتم التحول الديمقراطي بشكل سلمي وما سعين لأي نوع من أنواع العنف أو أنواع الأشياء اللي ممكن يؤدي لدمار يكفي ما وصل هذا وصل إليه هذا الوطن من دمار في ظل هذا النظام.
شكرا لك السيد حامد علي النور ممثل مبادرة المجتمع المدني بقوى نداء السودان بالداخل. شكرا على حديثك لنا في راديو دبنجا من الخرطوم. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك. شكرا جزيلا لراديو دبنجا على المجهود الكبير اللي قاعدين تبذلوه وما بتوصلوه للمواطنين من كل ما يحدث في السودان كان لكم دور رائع ودور كبير لكم الشكر الجزيل.
وأم جزايم قالوا لشايب كيف سوا قدو 50 سرة في توبو كيف سوا قدو 50 سرة في توبو قدو جيني خلا ودعمو قدو جيني خلا ودعمو خلا مسكين راقد بهمو خلا مسكين راقد بهمو كيف سوا قدو 50 فقس في دربو كيف سوا هيا أخواني شوفوا العجائب كيف سوا الحليوة مالا لشايب كيف سوا هاي بني زول بقتلي مقدرة هاي بني زول بقتلي مقدرة كيف سوا جات لخرطون بقتلي مقدرة كيف سوا جات لخرطون بقتلي مقدرة هاي لبس الجنس كمان ما خنصر لبس الجنس كمان ما خنصر يا التوادي وزبزابكم بيلا هاي ولا منقدر لي هاي أخواني شوفوا العجائب كيف سوا الحليوة مهلا لشايب كيف سوا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا مستمعين الكرام راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان استشارات ونصائح برنامج يهتم بقضايا وهموم المزارعين استشارات ونصائح يهتم بالثروة الحيوانية وهموم الرعاة تلتقون فيه مع الخبراء الزراعيين استشارات ونصائح تلتقون فيه مع البياطرة وخبراء الثروة الحيوانية تابعونا نحن منكم وبكم
مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذه الحلقة الإرشادية والحلقة التوعوية الخاصة بزراعة الخضروات. ومعنا من الفاشر المهندس الزراعي موسى آدم خليل. باش مهندس حبابك وكيف حالك؟
مرحبا السلام والتحية لكم أخوتنا في راديو دبنجة وأنتم في خلف المجتمع، لكم التحية والاحترام.
باش مهندس، الموسم الآن في الفترة دي فترة بتاعت زراعة الخضروات، ومعروفة يعني دارفور بزراعة الخضروات سواء كان في شمال دارفور أو في غرب دارفور أو في وسط دارفور أو في جنوب دارفور، يعني مشهورة بزراعة الخضروات. كده تكلم لنا شوية عن هذا الموسم، موسم زراعة الخضروات أو العروة الشتوية.
نعم، تحية لكم مجددا. أولا الخضار في ولاية شمال دارفور أو في دارفور بصفة خاصة ممكن الزراعة خير مكلف كثير بالنسبة للمواطن العادي. ناول الأنشطة بصفة طبيعية جدا جدا كخيرها من البخيط، كخيرها من باقي المواد المزروعة. خضار عندنا في تزرع في الجروف وفي الوديان بعد انخفاض منسوب الوديان والمياه بصفة دائمة، أو ما يسمى بالجروف، طماطم، العجور، الشمام وغيرها من بعد خضروات. الشيء المهم عندنا نحن في شمال دارفور أو في ولاية دارفور بصفة خاصة حاجتين الخضروات خالية من المواد الكيماوية، المواد المسرطنة، والشيء ما يميز المواسم في دارفور بصفة خاصة من بقية الولايات، لأنه يعني الأرض قصبة ما نحتاج لإضافات أي نوع من الإضافات الكيماوية الثانية، إنما الأرض خصبة والمعاملات إنما تتم معاملات عادية.
لكن يا باشمهندس، في بعض المزارعين هسه الواحد بيمشي السوق بيشتري له سماد، يعني أنا ما أعرف هم فهموا شنو في الحتة دي.
أولا الناس اللي بيشتري السماد من السوق وبيضيفوا هي ما يعني دي بيرجع لشنو، لأنه هم بيصير من ناحية جمالية فقط، يعني لا يعرف مثلا الأرض هي ما محتاجة أصلا لمواد كيماوية، لأنه محتاج حاجات تكحل ليه لا الحشرات مثلا. فدي بيرجع للناحية الطوعية، مفترض تكون في فراخ موجودة سواء الناس، لأن هذا الأرض أرض خصبة جدا ما محتاجة لمواد إضافية. طماطم عندها مواد إضافية فقط تحتاج للمقاومة للأمراض مثلا الأمراض الطواطم والأجور والحياة، لكن ما أما الأرض ما محتاج أصلا لإضافات لمواد كيماوية عشان أنت تكون تخصب الأرض عشان يجلد أو يجلد الفترة النمو، يجلد يجلد فترة النمو عشان يتحرر لك في زمن خلاف الولايات الثانية. أولا نبدأ من عملية تنظيف الأرض أو مثلا النظافة الأولية بالنسبة للأراضي، فتقوم المزارع بحراسة الأرض أو المنطقة المستهدفة للزراعة، ومن ثم تقوم النظافة من الموانى الحشائش، خيط الحشائش في الموسم السابق، ومن ثم تقوم عملية الحرث بالطريقة المواصفة اللي هو الحرث الأرض، حراسة عندنا العادية عندنا عوبة دفء التراب في الأراضي القرنية والأراضي الرمليه الخفيفة، ومن ثم تقوم عملية الزراعة. قبل عملية الزراعة تقوم بالري، يعني تقوم تزرع الأرض وتعمل لها تفتيح بالطريقة العادية، بعد ما تفتحها تروي بالمويه اللي هو الري، وكان في طريقة الزراعة طبعا في المصاتب تقوم تروي المصاتب أو الجداول، خلي الأرض يتخمر بالمويه، ومن ثم تقوم عملية الزراعة.
باش مهندس، الزراعة كيف يعني؟ مثلا المساحات يعني بين كل حفرة والثانية مساحتها عندها مساحة محددة مفروض تزرعها، ولا تشتت المحصول بس وتخليه؟ في بعض الناس بنسروا البذور بس بخلوها، وفي بعض الناس يعني عندهم أساليب كثيرة للزراعة، واحدين بيقول لك يتكبوا الخضروات ذاتها، يعني رعاه بره في شكل شتل ويجيبوها ويخزنوها وبعد ذلك يمجنوها. انت في حالة زي دي بتنصح بطريقة مثلا هي المسلة يعني؟
الطماطم طبعا معروفة عندنا في الزراعة، المسافة بيناتهم يعني 30 لخمسة 35 سنتيمتر من الصف الثانية، المسافة بين الصف والثاني 45 متر أو نص متر لو بالغت في الحتة دي. ثم تقوم عملية الزراعة، عملية الري، هذه الري تعمل خمر يعني للأرض، من ثم ينبت عملية الطماطم. أول ما الزراعة بصفة ثانية بتقوم تزرع الأرض في مصطبة وتقوم تحويلها، أو بنسميها في التحويل، يعني تزرع في محل تحويلها شتول تزرع في محل ثانية، كل طريقتين معا يعني في عملية الري. ومن ثم يقوم الشتلة وينبت، تقوم المزارع بالمتابعة كل مرة والثاني من حين اكتمال عملية النمو. إذا ظهر أي نوع من الأمراض بحاجة بشكل زي ده، على المزارع أن يتوكل أو يتوجه فورا لمنطقة الإرشاد الزراعي موجودة الحمد لله في المراكز الآن، أو كل خبير زراعي في أمراض اللي هو الإصفرار أو الإصفرار بتاع الأوراق أو ما بعد النمو اللي هو بعد الحشرات. فتأتي المزارع وتبلغ قبل أن تعمل كل شيء، تلقى الكبسولة من الأخ المرشد الزراعي وكان أول كاتب المستشفين الزراعيين في المحليات، فتقدم أو تفكر ما هو مطلوب منك أو نوعية المرض الموجود عندك شنو. بعد ذلك هو اللي بيقوم المؤسسة الخبير الزراعي بيقوم بوجهات عمل واحد اثنين ثلاثة، من الحاجات اللي بتعملها اول حاجه نحن عندنا الناس المزارعين التماد او الرشر يعني خير مرشف يعني تجي تسوق وتشتري لك رشاشه وتجي توالد ترش وده قطع قطع وده اكثر الحاجات بتقابل الناس المزارع في خط الراعي قبل ما تعمل اي شيء ترجع للمركز الزراعي هو اللي تحدد لك نوعيه التماد اللي انت مفترض تكافي بها الامراض والحشرات والحاجات دي اولا المزارع بيزرع الطماطم والأجير لحول الهجوم النبات
باش مهندس بعض المحاصيل بتتعرض لأمراض يعني تتعرض لأمراض والناس ما المزارعين ما بيكونوا منتبهين للأمراض دي وكده فكيف نرعى المحصول وكيف يعني المزارع كيف يكتشف المرض يعني انت بتنصح المزارع فانه شنو العلامات اللي بتوري انه فعلا المحصول ده والصفق ده يتعرض لمرض انت بتنصح بشنو مثلا
الامراض مثلا في الاكسرار في الاوراق والاكسرار في الاوراق ده حالتين اما يكون العطش الفسيولوجي اللي هو العطش اللي هو الري باستمرار ما اخذ نوع من الكافي من الضوء او يكون نوع من المرض فالاكسرار في الاوراق ده عليك ان تبلغ اولا للمركز الزراعي عشان تحكي الاكسرار ده نوع من الحشرات او السرطنه في النبات نفسه لو ما بلغت في الزمن مبكر الايز للنبات تبعه ده واحد اثنين في مرحله الثمار اي تجد الثمره تعرضت لنوعيه معينه مثلا من الحشرات لو الحشرات اللي بتجي في فتره الليل او فتره المخرجيات اكثر ما انا اكثر الزمن هي المدربه بالحشرات فعين ما وجدت الثمره فيها نوع من الكرمته أو البقع التبقع فعليك أيضا في فترة مبكرة عشان أعراض المرض هذا أكثر الأمراض مثلا في الطماطم والأجور وبازية الخضار
باش مهندس الطريقة بتاعت الري يعني الري مثلا بيحتاج لكم من الزمن بين كله يعني مرة والتانية يعني في المحصول يسقف الأسبوع مرة مرتين يوميا كله بعد شهر كله بعد أسبوعين الطريقة بتاعت الري كيف
الري طبعا أول حاجة الري تركز على حسب نوع التربة التربة التينية اللزجة يعني في التربة التينية خفيفة التربة التينية اللزجة بتحمل الري يعني مثلا شهر تجي 5-6 ريات في الحدود دي أما التينية الخفيفة ما بتحمل أو ما بتحتفظ بالرطوبة الفترة ما فدي محتاج لري مستمر فالمزارع طبعا نحن حارفين المزارع التخليدي يعني لا يجد العناية الكافية أو لا يجد الاهتمام من قبل الجهات أو حتى المزارع نفسه يعني لا يرجع كثيرا مثلا لمراكز أي زول شغل زراعة بالتوارث يعني بجيت أحلنا كده وحاجة زي ده لكن احنا اثرنا الحديث عنه كل مزارع لابد انه يحتاج لموقع بتاع الارشاد الزراعي قبل ما تعمل كل شيء انت بتزرع وتتابع عمليه الري باستمرار 3 ريات 4 ريات 5 ريات على حسب الحوجه المسا لكن الافضل ان احنا نكمل الري على حسب نوعيه الزراعه
راديو دبنجا طيب بعض المزارعين مهندس يعني بيزقوا بالبابورات بيزقوا وفي بعضهم بيقول لك البابور ده ذاته الزقايه بتاعته ما كويسه وكده والا نفتح الجدول ونسقي بالطريقه التقليديه دي في حاله زي دي انت بتنصح بشنو يعني احسن انواع الري شنو يعني ولا حسب المتاح بس
والله طبعا انا ممكن نخيد المزارع براي معين لكن ربما يكون هذه الري غير متوفر في ذلك البيئه، فاي كان من الري انا هي معيده لكن لابد ان يكون الري بالطريقه المنتظمه اللي هو ممكن النبات ياخذ كميه من الماء وياخذ كميه من المواد المخزنه داخل الارض وياخذ كميه من الضوء، فاحنا لا نحدد مثلا في كل بيئه مثلا نحدد الانسان لابد ان التروي بالطريقه من كده، لكن حاجه محتاجه لدراسه معمقه شويه، لكن أنا ننصح بانه الري لابد يكون ري بانتظام مثلا الأراضي التينية الخفيفة مثلا أراضي كتم أراضي زولو أراضي حول الجنينة حول الميالة في أراضي التينية نوع ما من اللزيجة فدي يحتاج أنه الري يكون منتظم 5 ريات 6 ريات في خلال
طيب باش مهندس نحن في ختام الحلقة دي يعني الناس بتكلموا عن البذور المحسنة شنو يعني البذور المحسنة والناس ذات المزارعين يلقوها وين وفيها تمحيل مثلا بتكون في محلات فيها البذور المحسنة دي وكده هل عندها يعني آثار جانبية على الأريض وكده وتغيير السلالات بتاعت الدروات ذاتها ولا هي النظام الأمثل له للمواطن وللمزارع أنه يستخدم البذور المحسنة
البذور المحسنة لها طبيعتها ولها سلبياتها فيمكن هذه البذور جدنت خلال فترة معينة وتم يعني تصنيفه ضمن القائمة المفترض تدري في العام كذا، ولكن ندوف الرقابة والمنشورات البتاتي للمواطن ربما يكون توخذ من بعض الرواج للأسواق فقط، تذهب المزارع وتشتري ذلك البذور وتسحب به للمزرعة دون فحم شنو الموجود كان داخل البذور، فإنت تزرع وتتم كافة اعتمادك على هذه البذور ربما تفشل، فدي واحد من سلبياتها. اثنين، ربما يكون البذور ده مصنفة لبيئة معينة تحت ظروف معينة وإنت لا تدري ما بداخل هذه النشرات الموجودة. فإحنا البذور المحسنة ما بنرفض رفض البطاطا، لكن عندما يكون دقتها وجودتها مواسب مثلا لبيئة معينة لكل مزارع. أما أنا نفجي البذور أن تكون هي المتاح available للمواطن العادي جدا، يعني أنت تعرف ما طول الله إلا لهم. أنا عادي تنحسن بذور هنا المزرعة من الزريع وقوم بحسن بذور ده أقوم عمل لها تهرب التخزين. واحد من الإشكاليات اللي بتواجه أنه ما توجد تخزين أمثل بلو واحد من الإشكاليات اللي قابلنا، فذلك البذور ربما يكون فيها تبعاتها، فيها مواد من فرطنا المادة الحافظة اللي يبدو عشان نحفظ ده، فيها نوع من الأمراض، فيها نوع من المواد ربما يكون فترة الصلاحيات انتهت وبذلك في نفسه خير قابل للصلاحيات للتدام. ففيها اشكالات كبيرة جدا من البذور المحصنة في الأهد الراهن، وفيها حاجات بتجي عن طريق الأسواق يعني خير عن طريق الرقابة والمراكز الإرشاد ومراكز التوجيه. فإحنا نوجه أو ننصح المواطن أنه هذه البذور تبدو التعامل
معها بحذر جدا. شكرا جزيلا باشمهندس موسى آدم خليل على هذه الإرشادات، ومستمعينا الكرام نقول لكم أقعدوا عافية ونلقاكم في حلقة تانية.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
قمر الليالي السوداء بالقمر عاد مع المريود شمس الطفل نهاري بالقمر عاد مع المريود
Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.